السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. ما زلنا في كتاب العلم لكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي هذا الباب يقول البخاري: من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه، أي لا يستحي المرء إذا سمع شيئا فلم يعرفه لا يستحي أن يراجع فيه. إذن لماذا وضع الإمام البخاري هذا التبويب في كتاب العلم؟ الجواب: إنما هذا التبويب لرفع الحياء في أمر العلم. لذلك كما قال السلف: لا يتعلم اثنان، متكبر صاحب كبر وصاحب حياء. فصاحب كبر هذا لا يتعلم ولا ينال العلم، لأنه يتكبر أن يتعلم. ولذلك قال الحسن البصري: قال: لا يبلغ المرء العلم حتى يأخذ أي يتعلم ممن فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله. لا يبلغ المرء العلم حتى يتعلم ممن هو فوق، يعني أكبر منه سنا، وممن هو دونه، يعني أصغر منه سنا، وممن هو مثله، أي يماثله سنا. فالمرء لا يبلغ العلم حتى لا يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر. الأمر الثاني: لا يبلغ المرء العلم إذا كان عنده الحياء في أمر العلم، فإن الإنسان إذا استحيا أن يسأل شيئا في العلم فهذا لا يصل أبدا. وقالت عائشة كما في صحيح الإمام البخاري، قالت: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إذن الحياء عند أمر العلم هذا إنما تجنبه جانبا. فإذا كنت تسمع شيء وما فهمته فراجع فيه حتى تفهم. ليس الغرض أن تقول: أنا حضرت، أو أنا سمعت كم كتاب، أو أنا حضرت كم كتاب، ليس هذا هو الغرض، وإنما الغرض أن تفهم. لذلك الإمام البخاري وضع هذا التبويب لطالب العلم، فإنه يسمع علما، فإذا لم يفهم هذه المعلومة فعليه أن يراجع. مفهوم؟ وهذا فيها ضمنا أن الشيخ إنما أيضا يسأل: هل فهمت هذا؟ فإن كان فهم فالحمد لله، وإن كان لم يفهم لا يستحي أن يقول: أنا ما فهمت هذا. ما يستحي، ولا يسول له شيطان أنك إذا قلت ذلك إنما ستستصغر أمام الناس، إنما ستستصغر أمام قرنائك من إخوانك، واضح؟ فإن الشيطان هو الذي يسول لك ذلك. فالمرء إذا لم يفهم معلومة فمن العلم أن يقول أنا ما فهمت هذا. لذلك الإمام البخاري وضع هذا التبويب في كتاب العلم لهذا الغرض، قال: من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. ثم ساق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. وهذه الجملة تفيد عدة أمور. أولا تفيد الجزم بأن يوم القيامة آت لا ريب فيه. اثنين تفيد اعتقاد بالإيمان بالحساب، بأن الله عز وجل الذي خلقك إنما سيأتي يوم وتموت، ثم بعد ذلك سيأتي اللحظة التي سترجع وتحاسب فيها على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذا يفيد اعتقاد بهذا الحساب، لذلك سمي يوم القيامة بيوم الحساب، فإن الناس منهم من يحاسب هذا الحساب، من نوقش الحساب عذب. وهذا يفيد أيضا فائدة أن مناقشة الحساب نفسها عذاب، مناقشة الحساب نفسها عذاب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. مناقشة، مجرد المناقشة، واضح؟ وسميت المناقشة مناقشة كأنها أخذت من المنقاش الذي لا يترك صغيرة إلا وأخذها، واضح؟ هذا يسمى شيء اسمه منقاش أو ملقاط. هذا إنما للشيء الإيه؟ للشيء الدقيق جدا تريد أن تنزعه، مفهوم؟ فكأن في هذا النقاش لا يترك هذا المرء، لا يترك له أي شيء حتى إيه؟ حتى يناقش فيه. قال: من نوقش الحساب عذب. فكأن هذا أشكل على عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قول عائشة رضي الله عنها هنا أوليس يقول الله تعالى، أوليس هذه الهمزة تسمى بهمزة الاستفهام وليس بهمزة الاستنكار، وهذا يؤخذ منها عدة أشياء. الأمر الأول أن الصحابي رضي الله عنه قد يشكل عليه أشياء ويبين له محمد صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منها أن الكبير وعائشة رضي الله عنها كما يقول الإمام الحاكم قد بلغت ربع الشريعة. شوف، عائشة وحدها بلغت ربع الشريعة، مع أن عائشة رضي الله عنها كبيرة في العلم، قد أشكل عليها إيه؟ أشكلت عليها هذه الآية. إذن يؤخذ منها أن الصحابي قد يشكل عليه شيء ويبين له النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. اثنين، يؤخذ منها أيضا إذا كان الصحابي قد أشكل عليه شيء والنبي عليه الصلاة والسلام بين، فقد يكون من باب أولى أن العالم الكبير قد يشكل عليه أيضا، قد يشكل عليه أشياء. وهذه تجرنا إلى أمر آخر، بأن العالم الكبير لا يستلزم من علمه أن يكون معصوما، واضح هذا؟ إذا كان الصحابي قد يشكل عليه أشياء فمن باب أولى من هو دونه. ويؤخذ منه شيئا آخر، أن عائشة رضي الله عنها إنما ما قالت هذا للإنكار والاستنكار، وإنما أرادت من هذا الإيه؟ الاستفهام. فالمراجعة هنا ليست للإنكار، وإنما المراجعة هنا للاستفهام. ومن هنا أخذ الإمام البخاري قال: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. إذن عائشة راجعت هنا للإيه؟ لمجرد المعرفة، ليست للإنكار. إذن يؤخذ منها هنا أيضا فائدة، أن طالب العلم إنما يراجع ليعرف، لا يراجع ليستنكر. واضح؟ فإن هذا يكون من سوء أدب طالب العلم مع الشيخ، مفهوم؟ إنما يسأل ليتعلم. واضح هذا؟ وقد يسأل ليبين الجواب مع معرفته للجواب، لكن يريد أن يبينه للجالس بجواره مثلا، كمثل ما جاء جبريل ووضع هذا الإمام البخاري في كتاب العلم، حينما جاء ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام، ما الإمام، ما الإحسان، ويصدقه، قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. إنما أراد جبريل أن يعلم ليه؟ أن يعلم الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. واضح هذا؟ إذن يؤخذ من هذا أن السؤال والمراجعة إنما تكون لأمرين، قد يكون السؤال لعدم المعرفة، واحد. اثنين، يكون السؤال للمراجعة كي يستفهم. ثلاثة، قد يكون السؤال وهو يعرف الجواب لكن يريد أن يعلم من بجواره، فيكون له الأجر حسب نيته. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، إذن هذه من آداب، هذا من آداب السؤال. واضح؟ وقد جعل العلماء مصنفات في أدب السؤال، مفهوم هذا؟ فمن آداب السؤال عند عدم المعرفة عدة أمور. واحد، أن يسأل لأنه لا يعرف فيريد أن يستفيد علما. اثنين، أن يسأل كي يراجع ليفهم. واضح هذا الكلام؟ والله يعلم هذا من نيته. ومن هنا الإمام البخاري أخذ هذا الإيه؟ أخذ هذا التبويب. واضح؟ الأمر الثالث، أن يسأل وهو يعلم الجواب لكن يريد أن يعلم من بجواره، فله الأجر هنا بنيته الحسنة. الأمر الرابع، أنه يريد أن يسأل للتعنت. واضح هذا؟ أن يسأل ليتعنت. وهذا كل بحسب نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال من سألني مستفهما أجبته، ومن سألني متعنتا ناقضته. واضح؟ إذن قد يسأل السائل سؤالا ليستفهم ليعرف، مفهوم؟ وقد يسأل السائل سؤالا ليتعنت، مفهوم هذا؟ فإذا سأل متعنتا فهنا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهنا الشيخ يجعله يناقض نفسه، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا إنما يعلم بالقريحة وبالتجربة، مفهوم؟ إذن نرجع إلى مسألة آداب طالب العلم. إذن من آداب طالب العلم عند السؤال أنه حينما يعرض عليه الكلام فلم يفهم، فيقول الشيخ هل فهمت؟ فلا يقول نعم فهمت وهو لم يفهم، لأنه بذلك سيضر نفسه. واضح الكلام؟ ولكن لا عيب على طالب العلم إذا لم يفهم أو لم تصل له المعلومة، فلا عيب أن يقول أنا ما فهمت، لأن هذه من آثار اسم الفتاح. فقد يفتح الله لعلم على شخص، وقد يفتح الله مسألة لشخص، وقد يغلق عن شخص آخر، مفهوم هذا الكلام؟ فهذه من آثار اسم الله الفتاح، فقد يفتح لك في مسألة وقد يغلق لك في مسائل، فأنت تراجع لتتعلم. ومن هنا قالت عائشة رضي الله عنها لما أشكل عليها هذا، قالت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مفهوم؟ إذن أشكل على عائشة هنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب عذب، وكيف هذا والله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مفهوم؟ إذن هنا يؤخذ منه أن عائشة رضي الله عنها قد أشكل عليها إيه؟ أشكل عليها هذا، مفهوم؟ ويؤخذ منه أيضا أنه ليس هناك تضارب بين الآية الصحيحة والحديث الصحيح، مفهوم؟ فإن الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والحديث من نوقش الحساب عذب، مفهوم؟
فعائشة تسأل عن التوجيه، مفهوم هذا؟ تسأل عن توجيه الآية وتسأل عن توجيه الحديث بما يسمى بباب الايه؟ الجمع. احسنتم، فاكرين ده احنا عملناه محاضرة كاملة، المحاضرة الماضية دي كانت في الجمع والترجيح. إذن جمع النصوص بمعنى أن عائشة تسأل عن توجيه هذه الآية وعن توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما ذلك العرض، يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام هنا الذي يجمع، وجه النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، معنى ذلك الايه؟ العرض. وهذا يوجه وهذا يبين لك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بعبد الله المؤمن فيلتفت وقد وضع الله عليه كنفه، كنفه أي ستره، هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وقد وضع الله عز وجل عليه كنفه أي ستره، فيقول الله عز وجل لملائكته اعرضوا على عبدي صغار ذنوب، اعرضوا، لاحظ الكلام، يبقى في ايه؟ عرض، انت فعلت كذا وكذا وكذا وفعلت كذا في يوم كذا وكذا وفعلت كذا في يوم كذا وكذا وكذا، بخلاف المناقشة، واضح؟ انما تكون من الطرفين، واضح هذا الكلام؟ واما هنا عرض فقط، انما يعرض عليه، قال يقول الله اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه واحجبوا عنه كبارها، فتقول الملائكة له إنك فعلت كذا وكذا وكذا، واضح؟ فيعرض عليه الصغار ويجعل، قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا هذا المشهد، فيجعل العبد يلتفت، العبد بيلتفت يمينا ويسارا وخلفه، فيقول الله له عبدي لا تلتفت، إنما عليك كنفي، يعني أنت مستور، يعني ما تخافش، ما في فضيحة عليك، واضح؟ يعني هو بينظر بيلتفت، يعني الحاجات اللي موجودة دي، واضح؟ بيلتفت، يقول عبدي لا تلتفت، إنما عليك كنفي، واضح؟ حتى إذا ظن أنه هالك، يعني يعرض عليه هذه الذنوب، هذه الذنوب الصغيرة، يقول الله عز وجل اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه واحجبوا عنه كبارها، حتى إذا ظن أنه هلك فيقول الله له عبدي لا تبتئس قد أبدلتها لك حسنات، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ويبتسم هنا عليه الصلاة والسلام، قال فقال العبد لربه، فيقول أي رب إن لي ذنوبا هنا كبارا لم تذكر، بيقول له يا رب ده في ذنوب بقى، طالما خلاص يعني طالما الذنوب دي تبدلت حسنات، مفهوم؟ فإن ليها هنا إيه؟ ذنوبا كبارا لم تذكر، يعني بدلها لي برضو إيه؟ بدلها لي حسنات، واضح؟ قال الله عز وجل قد سترتها عليك وأغفرها لك اليوم أدخل الجنة. يا شوف الكلمة دي، أدخل الجنة، كريم رحمن رحيم، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى شوف تفسير فسوف يحاسب حسابا يسيرا، واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض، إذن سوف يحاسب حسابا يسيرا، لاحظ بعدها إيه؟ وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى أهله مسرورا، فرح، واضح؟ أما الثاني وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، لما فرح في الدنيا حزن يوم القيامة، ولما كان همه في الدنيا أن يطيع ربه وهمه ألا يعصي وهمه كله كذا ويذنب ويستغفر ويتوب ويرجع، همه كله أن يمضي على الصراط، كان يوم السرور له، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لا يحور، أي هذا العبد أيقن أنه غير راجع، إنه ظن أن لا يحور، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الكتاب يعطى لثلاثة أصناف، يعطى الكتاب باليمين لأشخاص، نسأل الله ذلك، ويعطى الكتاب باليسار بالشمال لأشخاص، ويعطى الكتاب وراء ظهر الأشخاص. لذلك اختلف أهل العلم، الكتاب الذي يعطى بالشمال هل هو خلاف الكتاب الذي يعطى خلف الظهور لأناس؟ فمن أهل العلم من قال الكتاب الذي يعطى خلف الظهور إنما هذا لمن كفر بالله، لذلك قال إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع، مفهوم هذا؟ والذي يكذب بالبعث هذا إيه؟ هذا كافر، واضح الكلام هذا؟ فهذا في خلاف بين أهل العلم. فقال هنا إنما ذلك العرض. قال ولكن من نوقش الحساب يهلك، وفي رواية من نوقش الحساب عذب. إذن يستفاد من هذا أن عندنا عرض الحساب، وعندنا مناقشة الحساب. فيؤتى بهذا العبد الفاجر المجرم، نسأل الله السلامة والعافية، فيناقش في الحساب، إنك فعلت كذا، هل كذبك، هل كذب عليك كتابتي، وهذه اللفظة في صحيح الإمام مسلم، هل كذب عليك كتابتي. فمنهم من يقول يا رب لا أريد إلا شاهدا من نفسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة، قال فيختم الله على فيه ويأمر جوارحه أن تنطق. وهذا هو نظير قوله تعالى في سورة فصلت يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذن اليد تنطق، واضح، والرجل تنطق، واللسان ينطق، واضح، والفخذ ينطق، والفرج ينطق، ثم يفرج الله عن لسانه، يعني هو خلاص ختم عن لسانه، والجوارح هي التي عصت فتنطق، ثم يقول تبا لكن فعن كن كنت أناضل. حديث صحيح الإمام مسلم، شوفوا بيكلم إيه، بيقول للإيده اللي سرقت، بيقول تبا لكن فعن كن كنت أناضل، ده أنا ما سرقتش إلا عشان أأكلك، عشان أأكلك أنت، ويكلم إيده ويكلم رجله وإلى آخره، خلاص يصير إيه لعنده لوس، تبا لكن فعن كن كنت أناضل. إذن من نوقش الحساب عذب، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وكذا، واضح. فيقول وهذا لا يوضع عليه كنفه، لا يوضع عليه ستره، فيفضح أمام الملأ أجمعين. يعني تخيل إنسان أنت زنيت في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني أمام الناس جميعا، أنت فعلت كذا وكذا أمام الناس جميعا، يبقى هذه إيه؟ مناقشة. المناقشة نفسها إيه؟ عذاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا الله ولو بشق تمرة. نسأل الله السلامة والعافية. شوف من نوقش الحساب عذب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من يمضي بغير حساب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فكل يحضر ويجهز لنفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس وحديث البراء حينما ذهب إلى جنازة رجل من الأنصار، قال إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي لمثل هذه الحفرة أعدوا لها، فلو أنك حسبت نفسك اليوم خفف عليك الأمر غدا، ولو تركت نفسك اليوم سيكون الأمر غدا ثقيلا، فكل امرئ حجيج نفسه. قال باب ليبلغ الشاهد الغائب. إذن الإمام البخاري هنا في هذا التبويب أولا يبين أن هناك من يشهد أي العلم، ومن يغيب عن العلم، واضح. وهنا يفيد ويحس الشاهد الذي شهد العلم وسمعه وكتبه أنه يحس على أن يبلغه من لم يحضر، واضح. يبلغ الشاهد الغائب، أنت شهدت اليوم، سمعت اليوم علما ما، سمعت حديثا ما، واضح. تتصل بأخيك، بأخ لك، تقول يا فلان والله انت لماذا لم تأتي اليوم، النهاردة كان في كذا وكذا وكذا، وتعطي له المحاضرة التي سمعتها أو تعطي له الكتاب الذي سمعته أو الرسالة التي سمعتها ليبلغ الشاهد الإيه؟ هذه دعوة إلى الله عز وجل ليبلغ الشاهد الغائب. قال عن أبي شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني يوم الفتح واضح، سمعه أبي شريح في الغد يعني في الصباح، يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. طيب سمعته أذناي، طيب ما هو السماع لا يكون إلا بالأذن صحيح، لكن هذا للإيه؟ هذا للتأكيد، كأنك بتقولي ده أنا شفته بعيني. طيب ما احنا عارفين أن النظر شفته إنما يضاف إلى العين، فلماذا تذكر هذا؟ إنما هذا من باب الإيه؟ من باب التأكيد. قال ووعاه، ووعاه قلبي يعني حفظه، مفهوم؟ قال وأبصرته عيناي حين تكلم، يعني هو كان قريب جدا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذا الحديث. حمد الله وأثنى عليه ثم قال. إذن يؤخذ من هذا أن المرء قبل الكلام يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله ولم تحرمها الناس. يسمى بالبيت الحرام. ما معنى بالبيت الحرام؟ الجواب أي أن هناك أمور تكون في غير البيت مباحة ولكن عند البيت تمنع أن تفعلها. صحيح؟ وضع الطيب مباح لكن بعد الإحرام لا يجوز لك. صحيح؟ الصيد مباح بعد الإحرام لا يجوز لك. صحيح هذا؟ طيب لبس القميص مباح لكن بعد الإحرام لا يجوز لك، في إزار ورداء. إذن هناك أشياء الأصل فيها أنها مباح ولكن عند دخول البيت الحرام هذه تحرم تمنع. واضح الكلام؟ قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة. وطبعا أن يسفك فيها دما لا يؤخذ من هذا مفهوم أن في غير البيت الحرام يجوز أن يسفك فيه الدم، بل إن الدم حرام هنا واضح وفي أي مكان إلا بحقه. واضح؟ فالأصل في الدماء العصمة، الأصل في الدماء، ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. إذن الأصل في الدماء العصمة. قال ولا يعضد بها شجرة يعني لا يخلع بها الشجر ولا يخلع بها الأغصان. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني لو جاء أحد بعد ذلك يريد أن يقاتل في البيت الحرام ويحتج بأني أنا دخلت البيت الحرام واضح فاتحا، إن الله يعني يقول له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يؤخذ من هذا أن العالم إذا كان في بحث علمي وكانت هناك شبهات قد تطرأ على سماع الطالب فعليه أن يذكرها ويزيل هذه الشبهة. صحيح؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا، كمثل مثلا تجد الشيخ أو العالم يقول لك إيه؟ يقول فإن قال قائل كذا فقل له كذا، فإن قالوا كذا، فإن عرض عليك شبهة كذا فالجواب عليها كذا. قال وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع أن يحمل فيها السلاح، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله، من حديث عبد الله بن عمر، منع أن يدخل بها ليه؟ يدخل فيها السلاح. قال والشاهد من كلام البخاري، قال وليبلغ الشاهد الغائب، أي الذي يشهد العلم عليه أن يبلغ الذي غاب عن هذا العلم. وطبعا هذا إنما يكون نابعا من حرص، هذا إنما يكون نابعا حرص. يعني مثلا أنا سأبين لك بالدنيا، أنت عارف واحد سواق مع عربية خلاص، فجت له شغلانة، فبتروح بتقول له إيه، تروح متصل بيه يا فلان ده في شغلانة كذا كذا حلوة جدا هتكسب فيها قرشين كويسين قوي مفهوم، ومعادها كذا كذا كذا. هو بيقول لك ايه، طيب حاضر، امتى ان شاء الله، والساعه كام، ومش عارف ايه، طب اديني تليفون الراجل وانا اكلمه، و و الى اخره. في الاخر ايه، يتم الموضوع ويروح يوصل واجر على ذلك. بتحصل ولا لا؟ بتحصل، صح الكلام كده. وممكن هو بيعمل كده مش لله، ده هو بيعمله كده عشان برضه لو جاله حد هو يروح قايل، يبقى ما فعل هذا الا لنفسه. واضح الكلام؟ وهكذا بين الصناعيه مع بعضهم البعض في كل شغلانة، يعني واضح الكلام. فممكن تقول وتؤجر، يعني أنت برضو إيه، يكون لك نية حسنة وتؤجر به. ده في أمور الدنيا بيعملوها، في أمور العلم طلبة العلم بيعملوا كده مع بعضهم البعض؟ لا. من هنا تفهم أمر حي واقع شاهد إن الدنيا صارت مؤثرة على الدين، لا تستطيع أن تنكر الكلام ده، الكلام ده واقع
صحيح.
هل بيكون عندك نفس الحرص؟ نفس الحرص، يعني مش بقول لك بقى يعني اعلى هذا دين، نفس الحرص حينما تريد ان تبلغ علما ما لرجل غاب عن هذا العلم. الدوره انا نزلتها لك، انا نزلت لك المحاضره، نزلت لك الكتاب، نزلت لك كذا، والفلاشه معايا، خدها نزلها واسمعها، او الكتاب الفلاني خد اقراه، او كذا، او خد. هل نفعل هذا في ديننا كما نفعله في دنيانا؟ الجواب لا، كلام واضح وجواب فصل، الجواب لا. ما يحدث هذا؟ ومن هنا تفهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون، لما تيجي تقرأ الآية دي تعرف إنها نزلت فينا، تعرف إنها فينا. الناس صاروا الآن يؤثرون الحياة الدنيا على الآخر. هل يبلغه بنفس الحرص الدين كما كان يبلغه أمور الدنيا؟ الجواب لا. واضح الكلام؟ لذلك وليبلغ الشاهد الغائب. وإحنا مر علينا حديث عمر قال كان لي صاحب من الأنصار، تذكرون الحديث؟ واضح صحيح البخاري، إحنا مرينا عليه. قال فكان يذهب يوما وأنا يوما ويحمل لي علم اليوم. اللي سمع النهاردة يقول تعالى، سمعت إيه النهاردة من النبي عليه السلام؟ ايه في البيوع النهارده؟ ايه الاسئله اللي سالها النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايه الكلام اللي قاله النهارده عليه الصلاه والسلام؟ يروح قايل لعمر، عمر ينزل يروح طالع ليه هذا الرجل من الانصار ويقول له برضه. حرص على الايه؟ حرص على العلم، حرص على الدين. كنا بنقول نتعلم عشان ندعو، اتعلم دلوقتي عشان تنجو بنفسك، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه حينما ساله، حينما ذكر له الفتن، قال تعلم كتاب الله، يعني حكم الله، تعلموا الأحكام، تعلموا دينكم كي تنجوا من هذه الآفات التي نعيش فيها، نسأل الله السلامة والعافية. قال وليبلغ الشاهد الغائب. قال البخاري رحمه الله باب اسم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هنا اسم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أي معصية من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أبهم المعصية، البخاري لم يذكر هل هي صغيرة أم هي كبيرة، ما حجمها، إنما ذكر في الجملة أنها إيه؟ أنها اسم، مفهوم؟ لكن ما حجمها اختلف الناس فيها. حكم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا. الشيخ أحمد شاكر يذهب إلى أن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا وهو يعلم أنه يكذب عليه عليه الصلاة والسلام خرج من الملة، خرج من، خرج من الملة، مفهوم؟ جماهير أهل العلم على أنها كبيرة من، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. لا، في فرق كبير لما حد يكذب على واحد، وفي فرق كبير لما حد يكذب على النبي عليه السلام. ليه؟ لأن معنى أن تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وتروح قايل قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم وتروح أي الحديث أنك ستطبق أحكام. إذن أنت ستدخل في الدين ما ليس فيه. واضح. لذلك قال باب إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي. وقوله هنا لا تكذبوا علي إشكال. إن قال قائل هل معنى ذلك أن الصحابة سيكذبون عليه؟ الجواب إنما هذا تحت قاعدة جواب المباشر وإرادة الغير. معايا؟ جواب ليه؟ جواب المباشر وإرادة. يعني مثلا هذا في القرآن قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أربعة. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد أو خمسة وكن من الشاكرين. كل هذه الأمور مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن إرادة الإيه؟ الأمة. فإن الأمة تخاطب في شخصه عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ اتق الله واحد ولا تطع الكافرين اثنين والمنافقين ثلاثة ودع أذاهم أربعة وتوكل على الله خمسة بالمباشرة. لكن إرادة الغير فإن الأمة تخاطب في شخصه عليه الصلاة والسلام. فإن الصحابة لن يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أنس والبراء بن عازب قال إن كان أحدنا يحدث بعضنا عن بعض وما كنا نعرف الكذب. لما حدث أنس عن مشهد من مشاهد يوم القيامة فقيل لأنس أأنت سمعته من رسول الله؟ قيل للبراء أأنت سمعته من رسول الله؟ فغضب رضي الله عنهم فغضب وقال ما كل ما نحدثكموه عن رسول الله سمعناه منه. وهذا الحديث رواه أحمد وابن حبان وأبي داود وله أصل في صحيح الإمام مسلم. قالوا ما كل ما نحدثكموه قال رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام. فمنا من سمع ومنا من سمع ممن سمع. لكن بيقولوا قال إيه؟ قال رسول الله. مفهوم هذا الكلام؟ لكن مش شرط إيه؟ مش شرط أن يعزم. واضح الكلام هذا؟ لذلك فغضب قال وما كنا نعرف الكذب. يعني ما كنا نكذب على النبي عليه الصلاة والسلام إذ أن الله أثنى على صدقهم. يعني شوف طائفة من الناس الله عز وجل فوق سبع سماوات ينزل ثناء عليهم. الناس دول إيه؟ قلوبهم عاملة إزاي؟ ده جعلهم مقياس للاتباع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار دول الصحابة كلهم والذين اتبعوهم بإحسان ده جعلهم مقياس للاتباع. قال رضي الله عنه ورضوا عنه. يكذبوا على نبيه؟ كيف هذا الكلام؟ قال وما كنا نعرف الكذب. ما يعرفوش حاجة اسمها كذب لأنهم يكذبوا مع هذا ما يعرفونه أبدا. مفهوم؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول لا تكذبوا علي إنما هذا الإيه؟ إرادة الغير. توجيه المباشر وإرادة الغير. كما قال ابن القيم رحمه الله إنما هو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. مفهوم؟ شو ابن القيم إياك أعني واسمعي إيه؟ اسمعي يا جارة. فقد يوجه الكلام مباشرة وإرادة الإيه؟ وإرادة الغير. مفهوم؟ لذلك قال لا تكذبوا علي. اثنين لو سلمنا أن الكلام للصحابة مباشرة فلا يستلزم من النهي سبق المنهي عنه. لا يستلزم أنه ينهاهم أنهم وقعوا فيه. لا. واضح هذا الكلام؟ كمثل إيه؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم.
لا يستلزم من النهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطاع هنا، لا، فلا يستلزم من النهي سبق المنهي عنه. أقول لك دعك من هذه الجمعة، دعك من كذا، لا تشرب الخمر، لا تأكل الربا، لا يستلزم من أن أنهاك عن شرب الخمر أو أكل الربا أنك وقعت فيه، وإنما أعظم عندك الإيه؟ هذه الكبيرة. قال لا تكذبوا علي، وهذه فيها إفادة ثالثة، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيكذب عليه، إذ لو كان لا يكذب عليه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، إذن سيكون الكلام عبث. حينما يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا، إذن سيحدث من يسرق وتقطع يده، مفهوم هذا؟ قال لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث متواتر، فليتبوأ مقعده من النار، هذا إيه؟ وعيد لكل من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جعل أهل العلم كتب اسمها الموضوعات، يعني جمعوا فيها الكلام الذي كذب فيه أناس على النبي عليه الصلاة والسلام. منهج المعتزلة، شوف التناقض بقى في المذهب، منهج المعتزلة أنهم يجوز ذكر الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن قاله. ليه؟ يقول لك نكذب له لا نكذب عليه، وهذا منهج مذهب الكرامية، نكذب له لا نكذب عليه. احنا بس بنقول ايه؟ يعني مثلا واحد روح قاعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة الواقعة فإنها فيها سعة للرزق وإلى آخره، مفهوم؟ عايز يشغل الناس بإيه؟ يقول لك أنا أريد أن الناس تنشغل بقراءة القرآن، مفهوم؟ يعني من باب الإيه؟ الغاية تبرر الوسيلة، مفهوم هذا الكلام؟ من باب الغاية تبرر الوسيلة. طب ما هذا كذب على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال وأيضا في صحيح مسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي، يعني تسموا باسمي محمد، ولا تكنوا بكنيتي. قال ومن رآني في المنام فقد رآني. إذن يجوز التسمي باسم النبي عليه الصلاة والسلام، وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام، ليست أعلام محضة، إنما أعلام ومعاني، كأسماء رب العالمين أعلام ومعاني. ما معنى أعلام ومعاني؟ الجواب أعلام، المعتزلة يقولون بأن أسماؤه أعلام محضة، يعني سميع لكن هل يسمع؟ يقولون لا. عليم لكن هل يعلم؟ لا، عليم بغير علم، سميع بغير سمع، وهو إلى آخره، تسمى أعلام محضة عند أهل البدع. أما أعلام ومعاني يعني نثبت الاسم وما تضمنه من الصفة والأثر الذي يترتب عليه، واضح؟ إن كان الاسم متعديا، يعني الرحيم اسم ليس علما محضا فقط، وإنما اسم الرحيم يتضمن صفة الرحمة، وهذه الرحمة لها آثار، الجنة من آثار اسم الرحيم، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذا الحديث رواه الإمام البخاري. وقال عن النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. المال اللي في جيبك ده من آثار اسم الرزاق العليم، يبقى اسم يتضمن صفة العلم، صحيح ولا لا؟ افهم هذا الكلام. إذن أعلام ومعان ليست أعلام محضة، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام ومعان. اسمه أحمد، أحمد الناس لربه،
اسمه محمد، واضح، اسمه الماحي يمحو الله به الشرك والكفر، اسمه الحاشر أول من يحشر، اسمه العاقب يحشر الناس على عاقبه. إذن أعلام محضة أم أعلام ومعان؟ فعلا أعلام ومعان، صحيح. لكن واحد اسمه ممكن اسمه أحمد ويكون علما محضا، اسم بس لكنه يحمد ربه، بل قد يكون إيه يفعل البدع والشركيات وإلى آخر. واضح الكلام؟ اسمه إسلام، ده علم محض ولا علم معان؟ قد يكون علما محضا وليس له في الإسلام نصيب، اسمه علم محض. أما العلم والمعنى أي أنه صاحب الاسم ويكون فيه الوصف الذي لإيه؟ في الاسم، فقد يكون وقد لا يكون. ممكن اسمه كريم، واضح، ويكون فيه كرم، لكن قد يكون اسمه كريم وأبخل خلق الله، يبقى علما ايه؟ محضا. صحيح الكلام؟ يبقى فهمت ايه معنى اعلام محضة او اعلام معان؟ مفهوم؟ اعلام محضة لما تقراها تعرف انما هذا مذهب اهل البدع. اعلام اسماء الله عز وجل اعلام وايه؟ ومعان. هذا البحث ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، هذه القاعدة ذكرها بدائع الفوائد، وذكرها في جلاء الأفهام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مجلد لابن القيم، من أمتع ما أنت قارئ في أحكام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأسماؤه وإلى كل ما يخص بالصلاة على النبي عليه الصلاة، في مجلد لابن القيم رحمه الله. افتح القواعد المثلى لابن عثيمين هتجد القاعدة وضعها في القواعد المثلى، أسماء الله أعلام ومعان، ويتكلم بقى ليست أعلام محضة وما عزهش لابن القيم. أما تروح اقرأ، واضح الكلام كده؟ يبقى أسماء النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أعلام ومعان، واضح الكلام هذا؟ قال تسموا باسمي لكن ولا تكنوا بكنيتي. هذا الحديث له أصل عند أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو واقف إذ قال رجل يا أبا القاسم، كان بينادي واحد يا أبا القاسم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال له لبيك، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لبيك، نعم، فقال له لم أعنك يا رسول الله، مش أنت يا رسول الله أنا قصدي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ما حدش يكن بإيه؟ بأبي القاسم. ويؤخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده ابن اسمه القاسم، واضح، وإنما هذه كنية. النبي عليه الصلاة والسلام لم يولد له ذكر إلا إبراهيم فقط من ماريا، وكل أولاده بنات إلا إبراهيم، إبراهيم فقط هو الذي هو الذكر الوحيد الذي ولد للنبي عليه الصلاة والسلام. أما إن له ابن اسمه عبد الله لأن عائشة تكنى بأم عبد الله، غلط، لأن عائشة في صحيح الإمام البخاري كنيت بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، لأنها كانت تحبه جدا وهو كان بيحبها جدا، خالته، واضح، عبد الله بن الزبير بن الزبير بن العوام زوج أسماء ذات النطاقين، مفهوم هذا الكلام؟ لما الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل ابن الزبير فبيقولوا إيه؟ بيقول له يا ابن ذات النطاقين، بيعايره يعني، بيقول له يا ابن ذات النطاقين، فعبد الله بن الزبير بيقول له ايه؟ بيقول له تلك شكاة عار عنك عاره، ظاهر عنك عارها، يعني ايه تلك شكاة ظاهر عنك عاره؟ بيقول له ده اللي انت بتعايرني بيه ده 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 مدح ليا انا، انت بتعايرني بذات النطاقين، انت عارف ايه اصلا ذات النطاقين؟ ايه معناها؟ مفهوم؟ وأنتم تعرفون ما معنى ذات النطاقين. فكنية عائشة بأم عبد الله ليس لأنه ولد اسمه عبد الله، لا، مفهوم؟ وإنما كنيت بعبد الله بن الزبير ابن أسماء وهي خالته، لأنه كان يحبها جدا وكانت تحبه جدا. أما ابن له ابن اسمه القاسم، وله ابن اسمه عبد الله، وله ابن اسمه كذا، هذا ليس لا يصح في السير، ما تيجي تقرأ في السير لا يصح هذا أبدا، إنما تناقله كثير من
أصحاب السير، هذا غير صحيح، لم يصح إلا أنه ولد له ذكر وهو إبراهيم. وفي صحيح الإمام مسلم توفي من حديث عائشة توفي إبراهيم وله 16 شهرا، له 16 وفي رواية 18 شهرا، يعني سنة ونص مثلا، ومات إبراهيم عنده عام ونصف، واضح. ودفنه النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة ولم يصل عليه. وهذه الرواية التي جعلت ابن حزم والإمام مالك يقولان بأن الطفل لا يجب الصلاة عليه أو تغسيله، مفهوم هذا الكلام؟ ما حدش يتكلم بقى عشان ما نخش في باب الجنائز. قال ولا تكن بكنيتي، إذن أبو القاسم لا يكن بها إيه؟ لا يكن بها أحد. العلماء قالوا هل لا يكن بها في حياته عليه الصلاة والسلام، مفهوم، أما بعد مماته هل يجوز أن يكن بها، أما أن هذا الكلام عام، الظاهر أن الكلام إيه؟ أن الكلام على عمومه. قال ولا تكن بكنيتي، ومن طبعا احنا ذكرنا بحث في الكنية في السيرة، صحيح، ذكرنا بحث طويل في مسألة الكنية، وهل يكني نفسه، وهل يشترط أن يكون له ابن أم لا، وهل يجوز له أن يكنيه غيره أم لا، كل هذا ذكرناه. قال ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. من رآني في المنام فقد رآني، لكن يشترط أن يعرف أن هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يشترط أن يعرف أوصافه عليه السلام هو قرأها، فإذا رآه في المنام يعرف هذه الأوصاف هي التي إيه؟ هي الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. كان محمد بن سيرين إذا، وهذا عن ابن عباس، كان إذا قيل له إني رأيت رسول الله في المنام فيقول له صفه لي، فيقول رأيته ذو لحية بيضاء، فيقول كذاب، هذا شيطان، ده إيه؟ هذا شيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له لحية بيضاء، وإنما كان له 16 شعرة بيضاء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، أي في صورته على ما هي. لذلك ليس لكل إنسان أن يأتي في المنام مثلا يقول له أنا رسول الله فيصبح ويقول رأيت النبي عليه السلام، لا، بل إنه ينبغي أن يعرف ما هي صفات النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان يأتي إليه رجل فيقول لابن سيرين إني رأيت النبي عليه السلام، فيقول صفه لي، فإذا جاءه بالصفات التي نعت بها النبي عليه السلام فيقول نعم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءه مثلا وقال له إنه ليس له لحية أو لحيته بيضاء، مفهوم، أو رفيع مثلا، فكل هذه الصفات ليست هي صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد الشيطان أن يضحك عليه، فيحل له أشياء أو يحرم عليه أشياء، فيظهر ويقول أنا رأيت النبي عليه السلام وقال لي كذا وكذا وكذا. كل هذه الأمور مكذوبة، وإنما إذا أردت أن تعرف هل هو النبي عليه السلام فعليك أن تقرأ، عليك أن تقرأ صفاته عليه الصلاة والسلام. لذلك قال فإن الشيطان من رآني في المنام فقد رآني، أي قد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول مثلا أن من الناس من سيخرج ويقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وإنه قال لي كذا وكذا من الأحكام، واضح، يريد أن يحرم شيئا قد أحله النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة في حياته، مفهوم، أو يحل شيئا قد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في شريعته، ويدخل على الناس الكذب كما يفعل الصوفية، مفهوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذا، قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال البخاري باب كتابة العلم، نقف هنا.